بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة في قيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله يصف ما حدث بعد القرون المفضلة التي هي صدر الأمة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. حدث بعدهم تغير مع طول الزمان وكثرة الدخيل من علماء الضلال، فأرادوا أن يغيروا معالم هذا الدين إلى أهوائهم وإلى آراء مشائخهم، ولكن الله قيض لهذا الدين من ينصره ويحميه من بقايا العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم والمزي وابن كثير وغيرهم ممن حافظوا على هذه السنة وبينوها للناس. وهذا من لطف الله أنه يقيم في كل وقت من ينتصر لهذا الدين ويبين الزيف والدخيل ويدعو إلى السنة الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من حفظ الله لهذا الدين، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة.
نعم، هذا من أباطيلهم. الرسول نهى عن البناء على القبور، بناء الأضرحة، بناء المشاهد التي يتبرك بها ويمارس الشرك عندها باسم التوسل بالأولياء والصالحين بزعمهم. فقالوا: المراد بالنهي عن البناء على القبور المقبرة المسبلة الموقوفة، يعني لأن هذا اعتداء على الوقف، مع أن هذا اعتداء على السنة وليس على الوقف، اعتداء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأباطيل التي أحدثوها. يقولون: ما في مانع من البناء على القبور، ولكن الحديث المراد به مقبرة المسبلة والموقوفة، لا أحد يعتدي عليها. أنا أقول لا، المراد منع الاعتداء على العقيدة، ما هو الاعتداء على المقابر الموقوفة. نعم.
والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى.
ما شاء الله، النهي عن الصلاة عند القبور لأجل أن الصديد الموتى نجس، فهم يصلون في مكان نجس متنجس بصديد الموتى. وأين صديد الموتى ولهم مئات السنين ميتون وهم في بطن الأرض؟ أين هذا هو الصديد؟ هذا تحريف لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علل من عندهم، وإلا فالعلة هي خشية الشرك، خشية الشرك بدعاء الأموات وطلب الحوائج منهم، هذه العلة. نعم.
وهذا كله باطل لوجوه.
ما في شك إن هذا باطل. نعم.
وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم.
هذا تقييد، النصوص لا تقيد إلا بنصوص أخرى، كلام الرسول يقيد بكلام الرسول، هناك نصوص مطلقة، هناك أدلة مطلقة تقيد بالأدلة المقيدة لها، لا بكلام فلان أو علان، إنما يقيد الحديث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا باطل. نعم.
منها أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب.
نعم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله فوق الشرك، جعله فوق الشرك، يدل على شناعة القول على الله بغير علم. فلا يقيد كلام الله وكلام رسوله إلا بأدلة من الكتاب والسنة. نعم. لا بقول فلان وعلان. نعم.
ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ.
نعم، إنما قالوه من التوسل بالأموات لا يقتضي لعن من فعل هذا، هذا كلام باطل، بل يقتضي لعن من فعل هذا، لأنه غير دين الله عز وجل وأحدث الشرك، فكيف لا يقتضي اللعن؟ نعم.
ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟
الرسول يلعن من صلى في بقعة نجسة؟ صلى في بقعة نجسة أعظم ما يقال إن صلاته باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة التي يصلي فيها. ولكن ما هذه هي العلة؟ العلة مخافة الشرك. نعم.
ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة.
يلزم على هذا أن الرسول ترك الأمة ولم يبين لها حتى يأتي هؤلاء أيبينون للناس بمقالهم وابتداعهم، وهذا كذب على الله ورسوله. الرسول ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم.
ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم.
لم يبين علة البناء على القبور، علة منع البناء على القبور ولعن من فعل ذلك، لم يبين العلة يقولون، إلا بين العلة، العلة هي مخافة الشرك. نعم. وإن من كان قبلكم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يعني مصليات، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا.
نعم.
وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو
الاتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين للأمة عقيدتها. نعم.
وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل
الباطل. حتى يأتي هؤلاء يبينون للناس يكونون أحرص من الرسول على الأمة. نعم. وهذا فيه اتهام السنة بالقصور واتهام الرسول بعدم البيان. نعم.
وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين.
نعم. إن عليك إلا البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين حتى استشهد الله على أمته في عرفة، قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يقول في عرفة في خطبة عرفة حجة الوداع، ألا هل بلغت، قالوا نشهد يا رسول الله أنك بلغت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشهد. نعم.
وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد.
نعم. الرسول بلغ البلاغ المبين كما أمره الله عز وجل، البلاغ المبين يعني البين الواضح، حتى شهد له أصحابه في عرفة أنه بلغ البلاغ المبين، استشهد الله عليهم. نعم.
وقدرته صلى الله عليه وسلم في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.
نعم. إذا بطل أن الرسول لم يبين بل بين، بطل الملزوم، وهو كلامهم الفاسد الذي يقيدون به النصوص الشرعية. نعم.
ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى في آخر لحظة من حياته وهو يعاني من سكرات الموت، تحذيرا لأمته من أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى في قبره صلى الله عليه وسلم. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي صريح. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، يعني بيان بعد بيان في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يترك الأمر لهؤلاء. نعم.
ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم،
فلو الصالحين وغيرهم من الصالحين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم في بعض الروايات. نعم.
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء.
لو كانت العلة النجاسة كما يقولون، العلة عن الصلاة عند القبور النجاسة بصديد الموتى كما يقولون من هذا القول الساقط. لو كانت العلة كذلك فلا شك أن الأنبياء أجسامهم طاهرة عليهم الصلاة والسلام، ما فيها نجاسة، منين جاءت النجاسة إذن؟ نعم.
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد.
الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، حرم ذلك على الأرض، أجسامهم طرية عليهم الصلاة والسلام، لا تأكلها الأرض كما تأكل أجسام غيرهم. منين يأتي الصديد إذن وأجسامهم محفوظة وطرية؟ نعم، ما فيها صديد. نعم.
لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم،
دل على أن العلة ليست هي الصديد والنجاسة، العلة مخافة الشرك، نجاسة الشرك ليست نجاسة الصديد كما يقولون. نعم.
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم.
نعم، أن العلة هي مخافة الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين. نعم.
والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
هذا من فضله سبحانه وتعالى أن هدى أهل السنة والجماعة لسلوك الطريق الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على تخرصات المبتدعة والضالين. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل.
قال المصنف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، أي مصنف كتاب التوحيد الذي هذا شرحه. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى
يعني في الباب، يعني في هذا الباب مسائل، وهذه فقه الباب. نعم.
الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم. وإذا بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهذا ممنوع، ولو كان الذي بنى ما قصد تبرك بالقبر ولا قصد، لكن يأتي من يعتقد هذا ولو على المدى البعيد سدا للذريعة صيانة للعقيدة، يمنع بناء المساجد على القبور. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
نعم. النهي عن التماثيل وهي الصور المبنية على أشكال بني آدم أو الحيوانات، تمثيل الصور المبنية، وهذه أشد من الصور المرسومة باليد، الصور المرسومة باليد والقلم، التماثيل أشد لأن الفتنة بها أعظم. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، قال ما قال
بخمس يعني خمس ليالي، قال قبل أن يموت بخمس يعني تقريبا خمس ليالي آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.
نعم، بل قال وهو يقاسي من سكرات الموت، ألا إن من كان قبلكم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، في بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، حفاظا عليه من هذا الغلو. نعم.
الرابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، نهى عن أن يفعل عند قبره ما كانت تفعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام وقبل أن يوجد القبر، نصيحة للأمة وإبلاغا. نعم.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وقد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، بل لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من اليهود باليهود والنصارى. نعم.
السادسة: لعنه إياهم على ذلك.
نعم.
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، مراده بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم صالحيهم مساجد، ما القصد من هذا؟ يحذرنا أن نفعل بقبره مثل فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. وقد استجاب الله دعاء، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد استجاب الله دعاءه فصان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة جدران على شكل مسنم من جهة الشمال لئلا يستقبله أحد، لئلا يستقبله أحد، ثلاثة جدران يعني على شكل مثلث بحيث لا يستقبله أحد. نعم.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.
العلة في عدم إبراز قبره مع قبور أصحابه، وهي خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا،
أن يصلى عندها ولو لم يبن مسجد. اتخاذها مسجدا يعني أن يصلى مصليات عندها ولو لم تبن مساجد، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة.
نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، أي قيام الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور، هؤلاء من شرار الناس، وهم يزعمون أنهم من خيار الناس وأنهم يحبون الصالحين وأنهم، وهم من شرار الناس والعياذ بالله. نعم.
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، مع خاتمة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصحه للأمة، لم يشغله الموت وسكرات الموت عن نصح الأمة. نعم.
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور.
نعم، أول ما بني على القبور لما استولى الفاطميون الشيعة الذين جاءوا من المغرب، الفاطميون أن ينتسبون إلى فاطمة بزعمهم من الشيعة، فبنوا على قبور الصالحين في مصر، بنوا عليها مساجد ومصليات، وهذا أول ما حدث بناء المساجد على القبور على أيدي الفاطميين الشيعة. الفاطميون هم أشر أنواع الشيعة، سموا بالفاطميين لأنهم ينتسبون إلى فاطمة، وفاطمة بريئة منهم كل البراءة. نعم.
ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة
من الشيعة والجهمية من نفاة الصفات، اتباع الجهم بن صفوان الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوها. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
اي نعم، الفاطميون لما استولوا على مصر والحجاز نشروا البناء على القبور، إلا ما كان يعرف البناء على القبور قبلهم، فجلبوه معهم استمر. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم.
الثانية.
نعم، ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني اشتد عليه سكرات الموت أكثر من غيره، جعل يطرح خميصة على وجهه يغطي وجهه بها، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة.
من الخلة لأنه أخبر أن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات، أعلاها الخلة، ولم ينلها من البشر إلا شخصان: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
اي نعم، أن الخلة أعلى من المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة، سميت خلة لأنها تتخلل القلب، تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة،
وذلك بقوله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة رضي الله عنه. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
إيه نعم، هذا إشارة. أبو بكر ليس هناك نص على أنه الخليفة بعد الرسول، لكن هنا هناك إشارات تدل على أنه هو الخليفة. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على الصلاة، فلما مرض وثقل قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا إشارة إلى أنه سيكون هو الخليفة من بعده. وكذلك أمر بسد الأبواب التي على المسجد للصحابة إلا باب أبي بكر، فإنه تركه مفتوحا. هذا إشارة إلى خلافته وأنه سيصلي بالناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها.
انظروا إلى عظمة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وما فيه من الفقه، فقه التوحيد، ما هو فقه الفروع، لا، فقه التوحيد وفقه العقيدة، وهو يسمى الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو فقه العقيدة، أما فقه الأحكام الشرعية والحلال والحرام هذا دون الفقه الأكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
الغلو هو الزيادة، فالغلو في قبور الصالحين واحترام القبور، قبور الصالحين أكثر من غيرها، وتمييز قبور الصالحين عن غيرها، يصيرها أوثانا، يصيرها أوثانا، تدرج الشيطان يتدرج بالناس شيئا فشيئا. فالقبور لا يغلى فيها، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا قبور سائر المؤمنين، لا يغلى فيها، هي لا تمتهن وتوطى وتداس أو تلقى عليها القاذورات، ولا يغلى فيها، سنة الوسط فيها، تصان وتجنب الأذى والوطي والدوس عليها، ولكنها لا يغلى فيها وتعظم تعظيما يؤول بها إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله. الدين وسط ولله الحمد، المقابر لا تمتهن ولا يغلى فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا، الوثن هو ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، ومنه القبور، القبور ليس لها صور. وأما الصنم فإنه يطلق على الصورة، صورة الحيوان والإنسان، هذا الصنم ما كان على صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، هذا يسمى بالصنم. نعم.
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
اشتد غضب الله، هذا إما إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شدة غضب الله، أو هو دعاء عليهم، دعاء عليهم بشدة الغضب من الله سبحانه وتعالى، سواء كان إخبارا أو دعاء فالأمر شديد في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم.
قال
المؤلف رحمه الله،
صاحب فتح المجيد.
نعم
نعم، هو أصل الكلام ما هو صاحب فتح المجيد، أصله للشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، لكن الشيخ عبد الرحمن اختصره وهذبه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله،
الشيخ سليمان رحمه الله محدث، يعتبر من المحدثين، أخذ عن الإمام الشوكاني وأخذ عن غيره من العلماء علم الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث.
نعم.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. نعم. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
نعم.
وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا من نصحه للأمة، من نصحه للأمة عند وفاته، حذر من اتخاذ قبره وثنا، يعبد كما عبدت قبور الأنبياء والصالحين. فأجاب الله دعاءه وصان قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث.
الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. نعم.
وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. نعم.
مات سنة 79، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، وقال الواقدي بلغ 90.
بلغ الإمام مالك عمر 90 عند الواقدي، والواقدي مؤرخ. نعم.
قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
نعم، أجاب رب العالمين دعاءه فصان قبره أن يعبد من دون الله، ولله الحمد والمنه، يزار ويسلم عليه، ولكن لا أحد يدعوه من دون الله أو يتبرك به أو ما أشبه ذلك كما يفعل بالقبور الأخرى في بعض البلاد أو كثير من البلاد. قبر الرسول مصون من هذا ولله الحمد، إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا،
لكن إذا كان قبر الرسول لو عبد صار وثنا فكيف بقبر غيره؟ هذا دليل على أن الوثن هو ما عبد من دون الله سواء بني عليها أو لم يبنى. نعم.
ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه،
ما أحد يراه قبر الرسول، ما أحد يراه دونه، يعني حجب ودونه سواتر، ولا أحد يراه إلا من دخل في الحجرة. نعم.
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها.
نعم.
وقد عظمت
الوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان قبرا أو صنما أو غير، أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، هذا الوثن. نعم.
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها.
نعم، الفتنة عظمت في القبور، وكان في هذه البلاد نصيب من ذلك على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في عقربة موقعة اليمامة، كان عليه قبة وكانوا يطوفون بها، حتى ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فطلب من أمير العيينة بن معمر أن يهدم هذه القبة، فابن معمر لم يباشر هدمها، خرج مع الشيخ يناصره ويدافع عنه حتى هدمها الشيخ، هدمها بيده رحمه الله وأراح المسلمين منها. نعم.
وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، انتهى.
نعم. قال عبد الله
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟
إذا لبستكم يعني لابستكم وخالطتكم فتنة، والعياذ بالله. هذا خبر من ابن مسعود على أنه سيحصل هذا الشيء. نعم.
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير؟
نعم، تبقى حتى يتوارثها الناس ويظنونها سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، مع أنها بدعة، لكن بالممارسة وطول المدة اندرجت وصارت سنة. وهكذا، فلا يجوز التساهل في أمر البدع وتركها، بل يبادر بتغييرها وإزالتها، لا سيما ما يكون على القبور. نعم.
فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة.
نعم، وهذا حصل، هذا الذي أخبر به ابن مسعود رضي الله عنه حصل. نعم.
ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان من أشد الصحابة منعا للبدع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا إذا جاءوا عند الحديبية يذهبون، قال عمر أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، إذ يبايعونك تحت الشجرة، يذهبون إليها تبركون بها. فقام عمر رضي الله عنه وقطعها، قطع شجرة البيعة حماية للعقيدة. هذا فيه إزالة أسباب الفتنة وأسباب الشرك. نعم.
ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت
ابن وضاح له كتابة ورسالة البدع والحوادث مطبوعة، رسالة جيدة. نعم.
قال ابن وضاح: سمعت عيسى ابن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم،
لما رأى الناس يذهبون إليها قطعها رضي الله عنه، منعا للفتنة وقطعا لوسيلة الشرك. نعم.
فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة.
نعم.
وقال المعرور ابن سويد: صليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة.
يتبعون ويتتبعون،
كانوا يتتبعون.
أين؟
كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
أي نعم، الرسول صلى في أماكن لا قصدا لها، وإنما حضرته الصلاة وصلى فيها في سفره، فلا نتتبع ما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نتتبعها، لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من حضرته الصلاة فليصلي فيها، ومن لم تحضره الصلاة فلا يتحراها ويذهب إليها. نعم.
وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر،
تستر في بلاد المشرق بلد يقال لا تستر. نعم.
لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه
الهرمزان الذي هو ملك الفرس. نعم.
وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية،
لأن كعب يعرف لغة السريانية ولغة اليهود. نعم.
فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ
القرآن. يعني يعرف العبرية اللي هي لغة اليهود، ويعرف السريانية التي لغة النصارى. نعم.
فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال:
والمراد بكعب كعب الأحبار. كعب الأحبار كان من يهود اليمن فأسلم. نعم.
فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه.
لنعميه
على الناس لا ينبشونه. قلت:
نعم. دانيال هذا نبي من الأنبياء، وكان على سرير، يعني جثته على سرير، وعنده كتاب عند رأسه فيه أخبار هذه الأمة ونبيها. نعم. فأخذوا الكتاب لو ترجموه، وأما دانيال فإنهم نقلوه من مكانه ودفنوه في المقبرة وعموا قبره، لأنهم حفروا 3 قبور أو 4 أو أكثر ودفنوه في واحد منها لا يدرى أيها، من أجل ألا يقصدوه ويغلوا فيه. نعم.
فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره.
إذا حبس المطر يعني. نعم.
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.
وهو نبي عليه السلام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله.
هذا فعل الصحابة بهذا النبي، أنهم أخفوا قبره، لئلا يفتتن به. نعم.
ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة
من الصحابة للغلو في القبور، لأنهم عموا قبر دانيال عن الناس، فحفروا 3 قبور ودفن في واحد منها لا يدرى أيها، لأجل أن لا يقصد. نعم.
قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات.
نعم. التخصيص بقعة ما خصصها الشارع هذا من البدع وأسباب الشرك، ولا يخص، الأرض كلها سواء، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلها سواء إلا ما خصصه الله سبحانه، المساجد 3، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك المساجد سواء. نعم.
فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض.
نعم.
سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها.
إيه نعم، شيء ما شرعه الله ولا رسوله لا نفعله. نعم.
أو لينسك عندها،
ينسك يعني يذبح عندها. نعم.
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا.
نعم.
إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به.
نعم، عند زيارة القبور يدعو لهم ويقول نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا القصد من زيارة القبور. نعم.
وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا.
أجوب يعني أشد إجابة من الله. لا نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على،
يكفي نقف انتهى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
نعم، بينهما خصوص وعموم، وكل مشرك كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، يكون كافر جاحد للرب سبحانه وتعالى، وأما المشرك فهو يقر للرب لكن يشرك معه غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم.
كيف استنبط العلماء من هذه الآية رحمهم الله أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك؟
لأنه جعله بعد الشرك، فوق الشرك، وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله، فجعله فوق الشرك في الذكر، دل على أنه أشد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول يوجد مسجد خارج عن المقبرة ويفصل بينه وبين المقبرة شارع عام، لكن إذا جاء وقت صلاة العيد في هذا المصلى أو في هذا المسجد فإنه يصلي بعض الناس داخل المقبرة صلاة العيد ويقتدون بالإمام، فما حكم صلاتهم هذه؟
صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة، يجب منعهم من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يتداوله بعض الناس من أن مسجد العباس رضي الله عنه في الطائف بني على قبر عبد الله بن عباس، هل لهذا دليل؟
ما هو بالعباس، ما هو مسجد العباس، مسجد عبد الله بن العباس، لأن عبد الله بن عباس توفي في الطائف رضي الله عنه ودفن في الطائف بلا شك، وكانوا بالأول بنوا المسجد العباس، بنوه بجانب القبر، بجانب القبر، وجعلوا عليه ستائر أنا رأيتها، ثم لما هدم المسجد وجدد بناؤه وأخروه عن القبر، الحمد لله صار القبر في شرقية مؤخر ولا يصلي عنده أحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الغلو محرم؟ يقول وما معنى الغلو المنهي عنه؟
الغلو هو الزيادة، الغلو هو الزيادة، هو محرم في العبادات، الغلو في العبادات أو في الأشخاص محرم لأنه يؤول إلى الشرك، نعم، خير الأمور الوسط، لا جفا ولا غلو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من سنن اليهود والنصارى البناء على القبور، هل هذا يعني أن ذلك من شرائعهم التي أنزلها الله في عهدهم؟
لا، هم أحدثوها، هذا من محدثات اليهود والنصارى. الله ما شرع البناء على القبور، ما شرع البناء على القبور في ملة من الملل، إنما هم الذين أحدثوها لما غلوا في أنبيائهم. اتخذ الرسول قال اتخذوا، يتخذوها هم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن إبراهيم،
الحمد لله الآن ما في قبر نبي معروف في الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ما في قبر نبي يعرف في الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد صانه الله وحماه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم التفضيل بين الأنبياء؟
نعم، تفضيل الله، فضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، الله هو الذي فضل، ولكن لا يجوز يتنقص المفضول، لا يجوز يتنقص المفضول. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، والرسول أفضل من يونس بلا شك، ولكن لا يستنقص المفضول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك آداب ومستحب،
فإذا قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى يراد بذلك الفخر، فهذا لا يجوز. أما إذا أريد بيان تحدث بنعمة الله من غير غلو فلا بأس، أما بنعمة ربك فحدث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك آداب ومستحبات ينبغي القيام بها عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره؟
نعم، مسجد الرسول كسائر المساجد، إذا وصله يقدم رجله اليمنى ويدخل، وإن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، وإن كان وقت نافلة يعني ما هو وقت فريضة يصلي تحية المسجد، ثم إذا فرغ يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم عليهم وينصرف. إذا أراد أن يدعو يدعو في المسجد ولا يدعو عند القبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصور المجسمة التي يلعب بها الأطفال ما حكمها؟
لا يجوز أن نربي أطفالنا على الصور المجسمة، فيها ألعاب كثيرة غير الصور، الحمد لله، فهذا تربية سيئة أن نربيهم على الصور، يتهاونون بها وينشأون عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لقد عظمت الفتنة بالمشروع المسمى السلام عليك يا رسول الله، يقول: ولا يزال يزار من كثير من الناس دون رادع، يقول: هل هذا من التعظيم المنهي عنه؟
هل رأيتموه مفتوحا؟ هو مغلق. هل رأيتموه فتح للناس؟ إذا كان أحد رآه لازم يكتب لسماحة المفتي عن هذا الأمر، وأنه مفتوح للناس، وأنه مغلق بأمر من دار الإفتاء. إذا كانوا فتحوه اللي يراه فتح يكتب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم ذكر أن هدم القبور في بلاد المسلمين لا يلزم أن تأخذ موافقة ولي الأمر في هذا الهدم، يقول: هل ما ذكره صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا من صلاحيات ولي الأمر، لئلا تحدث فتنة ويحدث قتل. إذا كان ولي الأمر هو اللي فعله ما حد يتكلم، لكن لا جاء واحد من الناس وهدم، لا شك تحدث فتنة، قد يحدث قتل بسبب ذلك. هذا من صلاحيات ولاة الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقول للذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبلغ سلامي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يا أخي لا حاجة إلى هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلا حاجة أنك تروح للرسول من يسلم عليه، ما حاجة إلى. ولما رأى علي بن الحسين رضي الله عنه رجلا يتردد على فرجة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تردد وسلم على الرسول، دعاه وقال: أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يتناقله البعض من أن هناك آثارا باقية من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كبعض شعاراته عليه الصلاة والسلام، يقول: هل هذا صحيح وهل يجوز التبرك بها؟
هذا كذب، ولم يبقى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يأتون بشعارات يقولون: هذه شعارات الرسول، وينفتن الناس بها ويأخذون عليها فلوس، يأخذون عليها فلوس. نعم، هذا كذب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لكون نزع روحه صلى الله عليه وسلم أشد، أو كان ينازع روحه صلى الله عليه وسلم أشد من غيره ويوعك أكثر من غيره، ما الحكمة في هذا؟
الحكمة في هذا رفع درجاته، أنه يصبر عليه الصلاة والسلام ترتفع درجاته وأجره بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، دانيال هل هو نبي؟
نعم، نبي، هو نبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تعيش في بلاد الكفر، تزوجت من كافر فهجرها أبوها بعد أن رفضت أن تترك هذا الزوج الكافر، يقول: بقيت على اتصال ببعض أقاربها وأقاربها يسألون، هل يجب علينا أن نهجرها كما هجرها أبوها أم ماذا نصنع؟
هي مسلمة وتزوجت من كافر؟
نعم.
هذا باطل، لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز أن تبقى في عصمة كافر أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم بناء المساجد في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا في أسفاره؟
لا يجوز هذا، لا يجوز تقصد الأمكنة التي صلى فيها الرسول والبناء عليها، لا يجوز هذا، هذا يفتن الناس ويحدث الشرك تبرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يحتج بعض الناس بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه كان يتتبع الأماكن التي كان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يقول: ما صحة احتجاجهم بهذا؟
الاحتجاج غير صحيح، ابن عمر ما هو قصده التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قصده الاقتداء والاتباع فقط للتبرك، ولم يوافقه الصحابة على هذا، مع هذا لم يوافقه، حتى أبوه عمر ما وافقه على هذا، ولكن هذا من اجتهاده رضي الله عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا زرت قبر والدي كثيرا من غير تخصيص بيوم معين، إذا زرت قبر والدي كثيرا من غير تخصيص ذلك بيوم معين،
لا تكثر الزيارة، تتردد عليه، لا، يعني في الأسبوع مرة، في الشهر مرة.
ثم يقول حفظك الله: وعندما أدعو له عند القبر هل أرفع يدي عند الدعاء؟
لا بأس بذلك، ولكن لا تكرر هذا بوقت متقارب. والدعاء ادعو له في أي مكان، ادعو له في صلاتك، ادعو له في قيامك بالليل، ادعو له في مجالسك، ما في مانع الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم هذه اللفظة وهي أنا مؤمن إن شاء الله؟
لا ينبغي قوله إن شاء الله، يقول أنا مؤمن خلاص، يقول أنا مؤمن. إن كان قصده بإن شاء الله للتبرك هذا أمر سهل، أما إن كان قصده استثناء هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يقول ما تفسير هذا الورود؟
المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الناس كلهم عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعليق التمائم علما بأن هذه التمائم من الآيات القرآنية؟
هذا اختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، وهو الذي عليه أئمة الدعوة، أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، لأن هذا شيء لم يرد، ولأن هذا وسيلة إلى تعليق التمائم غير الجائزة، فالمراد الورد في الصباح والمساء من القرآن عليك وعلى ذريك، ولا حاجة إلى تعليق تمائم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يقول ما المقصود بقوله عيدا؟
يعني تترددون عليه، تعتادون المجيء إليه، لأن العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني، فالرسول نهى أن يتخذ قبره عيدا مكانيا، ترددون عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أسافر إلى بلاد الكفار لزيارة الوالد هناك، يقول حيث أنه يقيم هناك؟
أي نعم، تزوره وتحث على الهجرة، أو تنقله معك تحث على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصدقة عن الميت هل يصل ثوابها إليه؟
إن شاء الله، الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه، والدعاء يصل ثوابه إليه، الحج والعمرة يصل ثوابها إلى الأموات وإلى الأحياء أيضا، إذا أهديتها يصل ثوابها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، يقول: نرى بعض الناس أثناء دفن الأموات يتحدثون بأمور الدنيا ولا ينسون الدنيا وهم عند القبر، ما النصيحة في ذلك؟
تنصحهم تقول: يا جماعة تذكروا القبر وتذكروا الآخرة، استغفروا وادعوا للميت، هذا مقام يدعى للميت فيه، فأنت تذكرهم بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار؟
نعم، إلا لمن يحتفظ به ولا يأخذه أحد من الكفار، يحتفظ به لنفسه ولا يأخذه أحد من الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للصوفية هل حكمهم واحد بالنسبة لبدعتهم؟
لا، ما هم واحد، صوفية غلاة قبوريون، وصوفية دون ذلك، تصوف ما هو واحد، وكله بدعة، هو كله بدعة، لكن بعضه أشنع من بعض، الحمد لله السنة فيها غنية، كتاب الله وسنة رسوله فيهما غنية لنا عن التصوف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يقوله بعض الناس في ذمتك أو بذمتك؟ هل هذا مخل بالعقيدة؟
إذا كان يقصد بذلك إن في ذمتك يعني واجب في ذمتك أو دين في ذمتك فما في مانع، ما إن كان يقصد به الحلف في ذمتك يحلف فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المصرين على الذنوب يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون.
ورا ما جبت ويستغفرون، استخذ أول الحديث لا يذنبون ويستغفرون، أما اللي يذنب ولا يستغفر فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مس إطار ورقة المصحف بدون وضوء؟
هل
يجوز مس إطار ورقة المصحف بدون وضوء، مس أطراف المصحف بدون وضوء؟
لا يجوز مس المصحف وما يتصل به، ما يتصل بالمصحف بدون وضوء. نعم. أما إذا كان في تابوت أو في كيس ويحمله فلا بأس، أما مباشرة المصحف مباشرة يلمسه أو يلمس ما اتصل به من قطائع وجلد فلا يجوز هذا إلا على طهارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تخصيص أيام لزيارة القبر، هل يجوز هذا؟
لا يخصص أيام لزيارة القبر، وإنما متى ما تيسر له يزور القبر للسلام عليه والدعاء له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لأذكار المساء، متى يبدأ ويشرع قولها؟
يبدأ من الزوال، عقب الظهر، عقب العصر، عقب المغرب، عقب العشاء، كله من الزوال، هذا كله من المساء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقول: ما المقصود بصفر؟
صفر قيل إنه داء في البطن يسمى صفر، وقيل إنه تشاؤم في شهر صفر، كانوا يتشاءمون في شهر صفر في الجاهلية، الرسول نهى عن ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول: بعض علمائنا يذكرون أن في دين الإسلام نافلة يصليها المسلم يوم الأربعاء آخر أربعاء من صفر في وقت الضحى، فهل لهذا دليل؟
هذا بدعة، ما يجوز هذا، فيه أن الرسول دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، ولكن لم يكن هذا سنة من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، كيف يجمع بينها وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
لا عدوى يعني تنتقل بنفسها، وإنما الله هو الذي ينقلها، فتوكل على الله وادعو الله ولا يضرك شيء. العدوى لا عدوى يعني ما هي بالعدوى تنتقل بنفسها، ولكن الله ينقلها إذا شاء، فتوكل على الله وادعو الله بالسلامة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند التكبير في صلاة الجنازة، يقول: هل ترفع الأيدي عند التكبيرات الأربع؟
نعم، ترفع الأيدي عند التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.